أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما لو اشترط ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ، والذي قلنا بأحد معاني عدم ملك المشترط عليه ذلك الشرط الفسخ في الله، والمعنى الآخر عدم فعل الفسخ. عدم شرط الفسخ قلنا بأنه يدعى أنه مخالف مع مقتضى عقد المضاربة أو مع الأثر الذي يترتب على عقد المضاربة، فإن أثر المضاربة هو الجواز الحكمي حينئذ في أمره، وبالتالي إذا بطل هذا الشرط لمكان المخالفة هل يبطل العقد أو لا. وفصلنا بين أن يكون المخالفة مع مقتضى عقد المضاربة فإنه لا يتأتى منه القصد الجدي إلى المعاملة، لأن إرادة الشرط والقصد إلى الشرط يتنافى حينئذ مع القصد إلى مضمون المعاملة في البين، إذا سلمنا بكبرى أن هكذا شرط مخالف مع مقتضى عقد المضاربة، وإن لم يكن مخالفا مع فحوى ومضمون العقد. هذا كما تقدم، فإنه في مثل ذلك يفسد العقد، لا من باب صراية فساد الشرط إلى فساد العقد، بل لأنه لم يتأتى القصد الجدي إلى مبلغ العقد في البين، لما كان المنافات والتناقض بين قصد الشرط وقصد العقد إذا كان منافيا مع مقتضى العقد في البين. ومقامنا ليس من القبيل كما تقدم، والذي حينئذ يمكن أن يدعى هو أنه مناف له، المنافي الشرط للأثر الشرعي الذي يترتب على العقد من دون أن يستلزم فساد العقد في البين. إذا قلنا بأن الجواز في باب المضاربة إنما هو جواز حكمي وليس جوازا حقيا في البين، وإلا فمنافات ما فيها، وبالتالي مع عدم المنافات صح الشرط وصحت المضاربة ووجب الوفاء بالشرط في البين. ووجوب الوفاء بالشرط يعني في المقام أنه يجب عليه ترك الفسخ وعدم فعل وممارسة الفسخ كحكم تكليفي من دون أن يستلزم ذلك لزوما وضعيا في البين، بحيث لو فسخ في المقام يكون قد أثم وخالف الحكم التكليفي بالمؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، ولكن يكون فسخه نافذا كما تقدم معنا. وذكرنا لذلك الكلام اللي أفاده السيد الخوي قدس سره بالأمس التحصيلي. بقي في المقام مطلب، وهذا ليس حينئذ تفصيلا، إذا بدنا نعتبره بالدقة ليس حينئذ تفصيلا، وإنما هذا المطلب كإشكال على أساس اشتراط عدم الفاسخ في مثل المضاربة. يعني أي شرط فيك أنت تشترطه في البين، شرط خياطة الثوب فيك تشترطه، شرط قراءة تلاوة القرآن فيك تشترطه، شرط الكتابة فيك تشترطه، وهذا الشرط يجري عليه ما تقدم وأشرنا له فيما لو أريد بعدم الفسخ هو عدم فعل الفسخ الذي قلنا فيه قول للمشهور وقول للماتن قدس سره وقول لمعظم المتأخرين عن المتن اللي علقوا على المتن وحشوا على المتن بالشكل الذي بيناه. مثل هذا الشرط حينئذ لا بأس به، يكون حينئذ الشرط صحيح في البين واضح، ويكون نافذا، إلا أنه لا يترتب عليه عدم ملك الفسخ، بل يبقى له ملك الفسخ في البين، وإنما يحرم عليه ممارسة الفسخ تكليفا كما أشرنا. السيد الحكيم قدس سره هنا استثناء بخصوص شرط عدم الفسخ، قال هذا الشرط في العقود الجائزة بما فيها المضاربة لا يصح اشتراطه في البيع. ليش لا يصح اشتراطه؟ قال قدس الله، لأن هذا الشرط إنما تأتى من وجود سقوط العقد. خليكم معنا، تأتى من سقوط العقد. فلو كان شرط حينئذ عدم الفسخ هو الموجب لاستمرار العقد يلزم منه حينئذ إشكال الدوري في البيع. توضيح المطلب، قلنا فيما سبق نحن في عنا ثلاث أنحاء لما يسمى بالشرط. في عندك الشرط الابتدائي، في عندك الشرط التابع اللي عبرنا عنه بشرط ضمن عقد، هو شرط تابع بس فيه ضمنية. إذا قلنا بأن الشرط هو عبارة عن التزام، الضمنية الضمنية موجودة فيه بس مش ضمنية التزام، إنما ضمنية عقد ولو جائز، بناء على أن العقود الجائزة يصدق في حقها حينئذ اصطلاح العقد ومفهوم العقد، يصدق عليها حينئذ العقد لو التعاقد من الطرفين والتراضي من الطرفين على مطلب حينئذ شرعي، اللي في التراضي عن الإجابة القول في البيع. وفي عنا الالتزام في ضمن الالتزام في البيع. قلنا لما الشرط فسرناه بالالتزام الضمني جزما خرج القسم الأول هو الشرط الابتدائي. لما الشرط الابتدائي ليس من الشروط في شيء، وإنما مجرد وعد، وإذا سميته التزام، التزام ابتدائي في البيع من دون أن يكون له مقابل وأن يكون له ما بإزاء في البيع، على كل حال ليس من الالتزامات الضمنية، فلا يكون مشمولا للمسلمون عند شروطهم. بيبقى عندنا الالتزام التابع، وعندنا الالتزام في التزام في البيع. الالتزام التابع اللي هو الالتزام ضمن العقود الجائزة نسميه بالالتزام التابع، فيه تسميه التزام ضمن عقد جائز مش التزام في التزام، أو التزام ضمن التزام في البيع. وفي عندنا الالتزام في التزام اللي هو ضمن العقود اللازمة، القدر المتيقن من المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم هو القسم الثالث اللي هو الالتزام في الالتزام. القسم الأول هو الشرط الابتدائي جزم الخارج وليس مشروط في شيء، وإنما هو وعد ليس إلا. يبقى عندنا حينئذ الشرط التابع أو الالتزام ضمني لكن ضمن عقد، من دون أن يكون ذلك عقد لازم إنما هو جائز، ولا إذا كان عقد لازم قطع صار التزام في التزام بلا إشكال. فيحافظ الشرط هنا على الضمنية، يعني التزام ضمني بس مش ضمن التزام آخر، وإنما ضمن عقد جائز كما هو الشروط اللي هي في المضاربة، في مثلا العارية، في الوديعة، في الوكالة، كل هذه الشروط تكون هذا حينئذ القبض. العموم في المسلمون عند شروطهم يشمل مثل هذا الشرط أو لا؟ هذا فيه نقاش رح يجي نتمم البحث هنا إن شاء الله، كلام بين المادة وصاحب الجواهر وما فيه. لكن حتى نتمم مطلب السيد الحكيم قدس الله في المستمسك، أنه حتى يكون هذا القسم من الشروط هو الالتزام ضمن عقد، يعني في التزام ضمني بس مش ضمن التزام، إنما التزام ضمن عقد في البيع، حتى يتم ذلك المطلب لابد أن يكون العقد موجود. بغض النظر أن العقد جائز، فإذا كان العقد جائز فكيف يكون فرعه حينئذ لازما في البيع؟ بغض النظر عن هذه المسألة وما يمكن أن يجاب عنها، بس نأخذ هذا التصور أنه لابد وأن يكون العقد الجائز موجودا حتى يجب الوفاء بالشرط مهما كان نوع الشرط، الكتابة، الخياطة، تلاوة القرآن، أي شيء كان، حتى يجب الوفاء بهذا الشرط لابد أن نلتزم بمعنى المضمونية للالتزام الضمن، ولا يوجد مضمونية إلا إذا كان هذا العقد الجائز موجودا، فيكون التزام ضمن هذا العقد الجائز حتى نحافظ على الضمنية اللي هي مأخوذة في حقيقة الشرط المشمول لعموم المسلمون عند شروطه. طب حتى يكون الأمر كذلك بدنا نحافظ حينئذ على العقد، وهذا اللي قلنا عنه بالالتزام التابع، بدنا نحافظ على المتبوع لحتى يجب الوفاء بالتابع اللي هو هذا الشرط اللي هو التابع لذلك العقد الجائز في المحيط. طيب المحافظ عليه كيف تكون؟ تكون بأنه يبقى العقد موجود ومستمر إلى ما شاء الله، فيصدق عليه بأنه التزام تابع أو التزام ضمن عقد جائز في البيع، فيكون مشمولا لعمومات المسلمون عند شروطه، ولا من دون ذلك لا يجب الوفاء. هنا إذا كان الشرط في ضمن العقود الجائزة ليس شرط الكتابة أو مثلا قراءة القرآن أو الخياطة أو أي شيء آخر، وإنما كان الشرط عبارة حينئذ عن عدم الفسخ، عن عدم فعل الفسخ، يعني بعبارة أخرى عن بقاء المضاربة، ماذا الذي نقوله؟ فصار حينئذ وجوب الوفاء بالشرط متوقف على وجود المضاربة ولو بقاء، وبقاء المضاربة متوقف على لزومها وعدم الفسخ، يعني على وجوب الوفاء بالشرط. أنت أي متى يجب أنت أيها الشرط أي متى يجب الوفاء بك؟ إذا كان التزاما تابعا أو كان التزاما ضمن عقد جائز، وإلا إذا لم يكن كذلك، يعني الالتزام الذي هو ضمن عقد جائز إذا فسخ العقد الجائز نتيجة جوازه في البين خرج هذا الشرط عن كونه التزاما تابعا أو ضمن عقد جائز، صار شرط ابتدائي في البين، يعني صار أشبه بالوعد، فلا يكون مشمولا لعمومات المسلمون عند شروطهم. حتى يكون مشمولا لها لابد وأن يكون العقد موجود في البين، لابد أن يكون المتبوع موجودا لحتى حينئذ التابع يكون متحققا في البين. فيجب الوفاء بهذا الشرط حيث يكون مشمولا لعموم المسلمين عند شروطه، ويكون مشمولا إذا كان المتبوع موجودا اللي هو العقد، وإنما يكون المتبوع موجودا إذا وجب الوفاء بالشرط. إذا وجب الوفاء بالشرط حرم عليه ولا يجوز له الفاسق، يعني ما زالت المضاربة حينئذ موجودة، وهذا حينئذ تعبير آخر عن لزوم الدور في البيع. هذه عبارة السيد الحكيم قدس سره في المستمسك، وهذه ليس حينئذ تفصيل آخر ذكره السيد الحكيم بالنسبة لأنواع الشروط التي تشترط بالنسبة للعقود الجائزة، وإنما هو أساس إشكال على اشتراط حينئذ اللزوم أو فقل عدم الفسخ ضمن العقود الجائزة. إن قلنا بكبرى أن الشرط ليس مخصوصا فقط وفقط بالالتزام ضمن الالتزام أو الالتزام في التزام، وإنما يشمل الالتزام ضمن عقد ولو جائز من البيع، وإن شئت قلت يشمل الالتزام التابع لشيء آخر مثل العقود الجائزة، فإن هذا الالتزام حتى يكون مشمول لعموم المؤمن عند شروطه فيجب الوفاء به إذا بقي المتبوع حينئذ موجودا، إذا بقي ما هو ضمنه حينئذ موجودا، يعني ما هو ظرفه ما هو وعاؤه موجودا اللي هو العقد، وإنما يبقى هذا العقد موجودا يعني المتبوع موجودا حتى يجب الوفاء بالتابع، إنما يبقى موجودا إذا وجب الوفاء بالشرط. فوجوب الوفاء بالشرط متوقف على وجود المتبوع، ووجود المتبوع متوقف على وجوب الوفاء بالشرط، فيلزم الدار بعد كل هالش اسمه بهالعبارتين المختصرتين، وهو أن وجوب الوفاء بالشرط متوقف على وجود المتبوع، ووجود المتبوع بقاء اللي هو العقد الجائز متوقف على وجوب الوفاء بالشرط، فلزم الدهر. ولكن حقيقة الدهر ترجع إلى هذا الذي أشرنا له، من أن الذي يخرجه عن كونه التزاما ابتدائيا وأنه وعر، الذي يخرجه أن يكون التزاما تابعا أو أن يكون شرط والتزام ولو ضمن عقد جائز في البيع، فيكون مشمولا للمسلمون عند شروط هذا بدنا، وهذا إنما يكون إذا ما فسخ حينئذ العقد، لأنه عقد جائز، والذي يملي عليه عدم فسخ العقد هو لزوم المضاربة أو فقل الالتزام بعدم فسخ المضاربة. فالالتزام بعدم فسخ المضاربة التزام هذا إنما يجب الوفاء به إذا بقي المضاربة موجودة، واللي بيخلي المضاربة موجودة إنما هو الالتزام بعدم فسخ المضاربة، يعني بالنسبة للشرط فيلزم حينئذ الدار فيه. السيد الخوئي قدس سره أجاب عن هذا الذي أفاده قدس سره بأن هذا الكلام إنما يتم لو كان العبيد على هذا النمط من الشروط هو مثلا الإجماع أو شيء من القبيل. هم حينئذ نقول في عندك أنت التزام تابع، وهذا الالتزام التابع حتى يجب الوفاء به لابد من وجود المتبوع، وإلا إذا انتفى المتبوع ما بعدش التزام تابع، فما بيبقى مشمولا لعموم المسلمون عند شروطهم. إذا كانت الدال حينئذ على ذلك إنما هو مثل الإجماع في البين أو أي دليل شرعي آخر. وأما إذا كانت الدال عليه حينئذ الدليل العرفي، الدليل العرفي لا يفرق في المقام، لا يفرق في المقام بين أصل وجود حينئذ المضاربة والعقد الجائز يعني المتبوع، وبين حينئذ حصته البقائية، حيث يكون وجوب الوفاء بالشرط متوقف على أصل حينئذ هذه المضاربة، يعني على أصل وجود المتبوع، لأنه بوجود المتبوع يخرج عن أن يكون هذا الالتزام شرط ابتدائي وأن يكون مجرد ومحض وعد، ويصبح حينئذ شرطا تابعا والتزاما تابعا في البيع. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يعني أشبه ما يقال في المقام أنه نحن ما في عنا دور. ليش ما في عنا دور؟ لأن هذا الدور الذي حينئذ يدعى في المقام يرى التوقف من الطرفين، من طرف العقد على الشرط ومن طرف الشرط على العقد. من طرف الشرط على العقد أنه التزام حينئذ تابع والعقد هو المتبوع فيه، ومن طرف العقد لأن العقد ساعة يشاء فيه هو يفسخ، لولا الشرط حينئذ لكان يجوز له فسخ اعتبارا انه العقود الجائزه في البيت. اجاب انه لا، التبعيه في المقام فقط وفقط التوقف من طرف الالتزام الشرطي على العقد من دون ان يكون العقد متوقف على الشرط في البيت. او فقل ان وجوب الوفاء بالشرط عملا بالمسلمين عن شروطه متوقف على اصل عقد المضاربة، على أصل وجود المتبوع، على أصل وجود عقد المضاربة في البين، وهالمقدار حينئذ يكفي من دون أن يتوقف حينئذ وجود عقد المضاربة على ذلك الشرط. يوجد ما فيش عندنا إذا الشرط، وبالتالي ما في عندنا فرق بين أن يكون الشرط هو عبارة عن الخياطة، عبارة عن الكتابة، عن تلاوة القرآن، أو عبارة عن عدم مثلا فسخ المضاربة فيها. هذا الكلام اللي ذكره السيد الخوي، الكلام أبداش نحكي إنه شو في جواب عليه ولا لا، خلينا بس لنوصل لخلاصة المطلب الذي نريد أن نقوله. يعني هذا الكلام يمكن أن يجاب عنه كلام السيد الحكيم قدس سره بما يلي، وهو بس التفيت صغيرة وما بيش التفتوا. المضاربة ليست متوقفة على الشرط بلا شك، أما الشرط جزما وبتا متوقف على المضاربة، ومش على الحصة الحدوثية المضاربة على أصل المضاربة، بل كلما كانت المضاربة موجودة حينئذ يجب الوفاء بالشرط، بناء على أن الشرط ليس مخصوصا فقط بالالتزام في التزام، بل يشمل حتى الالتزام التابع. في مثل ذلك فحينئذ مثل هذا الشروط حينئذ جزما وبتا يجب الوفاء بها ما دامت المضاربة موجودة. فليس وجوب الوفاء بالشرط متوقف على أصل وجود المضاربة وأصل حدوث المضاربة على الحصة الحدوثية، بل متوقف على استمرار وبقاء المضاربة في الوقت التي إذا ما فيش أساسا عندنا مضاربة هذا شرط ابتدائي. إذا عندنا مضاربة وانتفت هذه المضاربة أو كانت هذه المضاربة فاسدة في البيت أو انفسخت وزيلت هذه المضاربة باعتبار أنها من عقود الجائزة، هذا الشرط انقلب من التزام تابع إلى شرط ابتدائي، وبالتالي جزما وبتا يكون خارج عن عمومات المسلمون عند شروطهم. فحتى يجب الوفاء بالشرط لابد من بقاء المضاربة، لكن التفتوا، بقاء المضاربة مش متوقف على الالتزام بالشرط. لا، انت هلا انت بحياتك مثلا عملي افترض في شرط او اي شرط حينئذ في البين، لا يكون شرط ترك مثلا الفسخ وعدم الفسخ في البين، اي شرط مثل كتابه او تلاوه القران او خياطه الثوب في البين، هذا الشرط يجب الالتزام به طالما المضاربة موجودة في قلبه. واضح؟ ليس بقاء المضاربة موقوف حينئذ على وجوب الوفاء بالشرط، بقاء المضاربة متوقف على عدم فسخ المضاربة في قلبه، وعدم فسخ المضاربة أعم من الوفاء بالشرط. وقد لا تفي بالشرط كما لو كان الشرط مثل شرط الخياطة أو الكتابة أو قراءة القرآن، وقد يكون الشرط هو مثلا عدم الفسخ في قلبه. المضاربة متوقفة بقاء على عدم الفسخ، على عدم ممارسة الفسخ، وليس عدم ممارسة الفسخ هو تعبير آخر حينئذ عن الشرط في قلبه. يعني بعبارة أخرى، لو كان عندنا حينئذ مضاربة ولم يكن الشرط ضمنها هو عدم الفسخ، وإنما كان الشرط ضمنها هو مثلا تلاوة القرآن في قلبه، يجب عليك تلاوة القرآن ما دامت المضاربة موجودة، ما دامت المضاربة موجودة مستمرة، مش على أصل المضاربة كما أفاد السلطوي، لا، ما دامت المضاربة موجودة ومستمرة، لأنه بالدقيقة وبالآن الذي تنتفي به المضاربة، تفسد به المضاربة أو تفسخ به المضاربة باعتبار العقود الجائزة، هذا الشرط ينقلب من شرط تابع إلى شرط ابتدائي في قلبك، وبالتالي لا يكون مشمول العموم المنون عند شروط. حتى يكون مشمولا لا بد وأن يكون هذا الشرط مقرونا مع المضاربة، مع بقاء المضاربة، بس بقاء المضاربة مش متوقف على مسألة وجوب الوفاء بالشرط، قد أصلا لا يكون ملتفتا لذلك الشرط، بس بدوش يفسخه لأن المضاربة عم تضر عليه مثلا أموالا في قلبه. واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون بقاء المضاربة التي تعني أن الشرط عبارة عن التزام تابع حتى يكون مشمول العموم المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، ليس بالضرورة أن يكون ذلك مستنده ومنشأه هو حينئذ الالتزام بالشرط. التزم أو ما التزم بالشرط، بل قد لا يكون ملتفتا إلى الشرط ومع ذلك لا يريد فسخه. ليش عندكش تفسخ؟ مش لأنه المؤمنون عند شروطه، ما بدي أفسخ لأنه مضارب عم تجيب لي أموال حينئذ في أمل. فوجوب الوفاء بالشرط متوقف على أن يكون هذا الالتزام تابع، وكون الالتزام التابع متوقف على وجود المضارب اللي هو المتبوع والعقد ولو الجائز، بس بقاء المضاربة ليس متوقفا وليس مرهونا بوجوب الوفاء بالشرط. وفى بالشرط أو لم يفي بالشرط، بقاء المضاربة مرهون بعدم فعل الفسخ، سواء كان عدم فعل الفسخ هو فحو ومضمون الشرط أو كان فحو ومضمون الشرط حينئذ شيء آخر مثل مثلا تلاوة القرآن أو الخياطة أو الكتابة، غايته أنه ما بده يفسخ لأن هذه المضاربة تدر عليه حينئذ أموال. فبالتالي ما في عندنا توقف، في عندنا توقف للشرط على بقاء المضاربة، توقف أي تابع على متبوعه حتى يكون مشمول العموم المنع عند السقوط، بس المتبوع بقاء اللي هو عقد المضاربة مش متوقف على وجوب الوفاء بالشرط، بل متوقف على عدم فعل الفسخ، حتى ولم يكن عدم فعل الفسخ هذا من باب الوفاء بالشرط، قد يكون ناسيا أو ذاهلا حينئذ عن مثل هذا الشرط، وإنما الذي دعاه إلى عدم الفسخ والحال أن المضاربة جائزة هو مثلا أنها تدر عليه أرباحا، معبي وقته ليش بده حينئذ يبطل ويعطل هذه المضاربة، هذا ما ينبغي حينئذ أن يقال في البيت، فلا فرق حينئذ بينهم. الحاصل من هذا الكلام، الحاصل إلى هنا، نحن عندنا ثلاث أقوال. القول الأول اللي هو قول المشهور بفساد الشر باعتبار أنه مخالف مقتضى العقد في البيت، وفساد العقد باعتبار أن القصد لعقد المضاربة يتنافى مع مضمون الشرط، والقصد إلى مضمون الشرط يتنافى مع عقد المضاربة فيها. هذا اللي ذكره المشهور، واللي أشكل عليه الماتن بأنه مش مخالف مع مقتضى عقد المضاربة، وإنما مع إطلاق المضاربة. إطلاق المضاربة مع عدم التقييد تستلزم الجواز وعدم اللزوم في البيع، وإنما يتأتى اللزوم من القيد، فحينئذ هذا الشرط مخالف مع إطلاق المضاربة وليس مخالفا مع مقتضى عقد المضاربة في قلبه. بناء على كلام المشهور، حيث كان الشرط مخالف مع مقتضى عقد المضاربة، فساد الشرط يستوجب فساد حينئذ العقد، لا من باب سراية الفساد من أحدهما إلى الآخر من الشرط إلى العقد،
بل من باب أن هذا الشرط لما كان مخالف مع مقتضى العقد فلا يمكن أن يجمع حينئذ في آن واحد وفي إنشاء واحد ما بين الالتزام بمقتضى العقد والالتزام بفحو ومضمون الشرط في البين، فإنه التزام بالمتناقضين فيها. إذا اللي ذهب إليه المشهور من فساد حينئذ الشرط لمخالفة مقتضى العقد وفساد حينئذ العقد في البين. الماتن قدس سره كما قلت لكم يراه أنه لا مخالف مع إطلاق عقد المضاربة، إطلاق عقد المضاربة مع عدم التقييد في البين يقتضي حينئذ الجواز. هل عمل مضاربة ما قيدها بقيد قطع في عنا حينئذ جواز في البين، وبالتالي حينئذ المخالفة مع إطلاق عقد المضاربة ما بيستلزم بطلان هذا الشرط كما تقدم. قسمنا بذكر الشروط على أربع أقسام في مستهل هذا البحث: ما يكون مخالف مع مضمون العقد، ما يكون مخالف مع مقتضى العقد، ما يكون مخالف مع إطلاق العقد، وما يكون مخالف مع الحكم الشرعي، إما أثر شرعي للعقد أو أي حكم شرعي آخر. مثلا استأجره لكذا واشترط عليه أنه يغني له مثلا سبيل الفرض، هذا الشرط مخالف شرط الله قبله، شرط يكون مخالف مع الحكم الشرعي حتى لو لم يكن مخالف مع الأثر الشرعي للعقد، بس إذا مخالف مع الحكم الشرعي فيكون حينئذ باطل، لكن هنا لا يستوجب بطلان العقد في البين. أو كان مخالف مع الأثر الشرعي حينئذ للعقد فيبطل من دون أن يستوجب ذلك بطلان العقد. كذا إذا كان مخالف مع إطلاق العقد، قلنا إذا كان مخالف مع إطلاق العقد لا يكون الشرط باطلا ولا يستوجب بوجه بطلان العقد، الشرط يكون صحيحا في البين ويجب حينئذ الوفاء به، وأثره هو لزوم حينئذ المضاربة بالمعنى اللي أفاده الماتن، عدم الفسخ بمعنى عدم يعني حرمة الفسخ، يعني بصدر في ممنوعية شرعية عن الفسخ في البين، وبالتالي يعني كأنه ما عنده قدرة شرعية حينئذ على الفسخ، يكون فسخه كالفسخ، وهذا تعبير آخر عن أن المضاربة تكون حينئذ لازم. المبنى الثالث وهو لا أن الشرط في المقام صحيح ويجب حينئذ الوفاء به في البين، لكن الوفاء به وهو إذا أغلب اللي علقوا على المبنى، وهو الوفاء به لأنه هنا شرط عدم فعل الفسخ مش عدم حق الفسخ، وعدم فعل الفسخ أنه لا يجوز له الفسخ تكليفا. ليش؟ لأنه مخالف لعموم المسلمون عند شروطه، فحينئذ يحرم عليه الفسخ تكليفا، أو ليس له الفسخ تكليفا، مش ليس له الفسخ وضعا، لا يكون مالك الفسخ، هو مالك الفسخ وضعا ولكنه ليس له حينئذ الفسخ تكليفا. لو فسخ يكون فسخه صحيحا نافذا، إلا أنه يكون قد ارتكب إثما فيه. هذا هو مبنى السام. كلام السيد الحكيم كما رأيتم مش تفصيل بين أنواع الشروط، أن يكون الشرط هو عدم الفسخ أو أن يكون الشرط مثلا الكتابة أو لا، إنما هذا كإشكال على أصل مثل هكذا اشتراط ضمن العقود الجائزة في البين، باعتبار حينئذ توقف وجوب الوفاء بالشرط على كونه تابعا، ولا يكون تابعا إلا مع بقاء العقد، ولا يكون العقد باقيا إلا إذا وجب الوفاء بالشرط، واتضح له بقاء العقد مش مرهون بوجوب الوفاء بالشرط، قد يبقى العقد بمجرد عدم الفسخ، سواء كان ذلك نتيجة الوفاء بالشرط أو لأي نكتة أخرى حينئذ عنده في البين كما أسلفت. يبقى في المقام أن شرط عدم الفسخ طارة يكون في نفس عقد المضاربة، طارة أخرى يكون ضمن عقد حينئذ آخر، إما لازم أو جائز في البين، وقد يكون العقد الآخر الجائز هو من سنخ المضاربة، يعني ضمن مضاربة أخرى سابقة اشترط عدم فسخ هذه حينئذ المضاربة. هل الحكم هو نفسه أو لا، أو يفرق حينئذ بين ما كان اشتراطه ضمن عقد لازم مثل بيع أو إجارة أو صلح ينتج نتيجة البيع والإجارة في البيت، وبين ما لا يكون عقدا لازما مثل العقد الجائز مثل الوكالة، ضمن وكالة اشترط عليه أن لا يفسخ مثلا المضاربة، ضمن مضاربة أخرى اشترط عليه أن لا يفسخ هذه المضاربة، ضمن عارية اشترط عليه أن لا يفسخ هذه المضاربة. هذه حينئذ وجوه بل فيها تفصيل يأتي إن شاء الله، والحمد لله.